محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المفضل بن عمر. من جملة الأمور التي استدل بها على وثاقته الروايات المادحة، وقلنا هذه الروايات متواترة إجمالا، هناك ما يقارب من 26 رواية، 26 رواية واردة في المدح. وذكرنا سابقا بعض الروايات، واليوم نذكر البعض الآخر ونرى ما هو الإنصاف. من جملة الروايات الواردة في المقام رواية موسى ابن بكر أو موسى ابن بكير، لأنه لم يعلم بكر أو بكير، وهم اثنين على كل حال. قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لما أتاه موت المفضل ابن عمر، قال رحمه الله: كان الوالد بعد الوالد، أما أنه قد استراح، أما أنه قد استراح. هذه الرواية قبل أن نذكر المتن، يعني دالة وليست دالة، رواها الشيخ الكشي رحمه الله. وعليه فإن كان الراوي هو موسى ابن بكر فالرواية معتبرة. ثقة، رواية معتبرة. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. فإن كان هو موسى بن بكر فالرواية معتبرة، وإن كان موسى بن بكير فهي ضعيفة، موسى بن بكير هو غير موثق، فلذا لم يطلع، لأن النسخة غير واضحة، يضعون بكر وبكير بين الليلة، فلم يتضح هل هو ابن بكر او بكير. ولكن متن الرواية دلالتها يعني فيها شيء من المدح لسببه. اولا يقول رحمه الله: الدعاء بالرحمة هو للكل، ما يمكن ان نستفيد شيء من الدعاء بالرحمة. عاد الانسان اذا بلغه موت فلان يقول رحمه الله دعاء عام بالنتيجة، هذا من آداب الإسلامية إنصافا، أنه شخص قال فلان مات تقول رحمه الله مهما كان بالنتيجة رحمه الله. فكلمة رحمه الله دعاء لا يستفاد منها شيء، يعني أن هذا الرجل هو كان كذا وكذا، دعاء له الرحمة. نعم قوله هنا كان الوالد بعد الوالد يدل على انه شيء يعني محترم، له الوالد يعني انه له يعني مؤن وله احترام، وله قوله مثلا مقبول يعني له يعني يسمع، يدل على انه شيء مرضوك بالنتيجه الرسول. كان الوالد بعد الوالد، هذا طبعا مدح ليس توطين، لكن مدح بلا اشكال، في شيء من المدح. ومنها انتبه، هذه الروايه لطيفه، لطيفة من عدة جهات، منها صحيحة يونس بن يعقوب. يعني قلنا الروايات أغلبها ضعاف، وإن كانت الروايات كثيرة 26 رواية في المدح أغلبها ضعيفة، هذه صحيحة، صحيحة يونس بن يعقوب. قال طبعا هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمه الله، قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام، يوسف بن يعقوب، يوسف بن يعقوب كان معروف من أصحاب الإمام واستفاد كثيرا منه، رجل محترم يونس. قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل وأعزيه، يبدو أنه مات ولد له مفضل بن عمر قال الإمام صلاح الله عليه أوفد يونس بن يعقوب من قبله. أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن آتي المفضل وأعزيه. قال اقرأ المفضل السلام، اقرأه من السلام، وقل له إنا قد أصبنا بإسماعيل، إنا قد أصبنا بإسماعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا، إنا أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا فسلمنا لأمر الله عز وجل. يقول نحن يقول أصبنا قد أصبنا بإسماعيل، الإمام الصادق صلى الله عليه توفي إسماعيل في حياته ويعني تأثر كثير الإمام الصادق، لكن يقول نحن صبرنا فاصبر كما صبرنا، أردنا أمرا وأراد الله. يبدو من الرواية ليس كما فهمه البعض أنه أردنا أنه يبقى هو الفلاي، لا ليس كذلك، إنما أردنا يعني أردنا بقاءه، يعني نحن كنا نريد أنه يبقى، يبقى في الدنيا حي ندعو له، لكن الله سبحانه وتعالى اختاره إليه. نعم، فسلمنا لأمر الله. فأنت افعل هكذا. هذه الصحيحة شيخنا انتبه، هذه الصحيحة استدل بها الفقهاء في مطلب آخر على استحباب الصبر، وله أجر عظيم. الصبر يقابله الجزع، انتبه، الجزع أغلب الناس، أغلب الناس يجزعون عند المصيبة، الجزع يحبط الأجر، إلا الجزع على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كن الجزع والبكاء مكروه، ما خلى الجزع والبكاء على أبي عبد الله عليه السلام، الإمام الحسين فقط لا غير. الجزع دائما مكروه، بل قد يكون أحيانا محرم،
لذلك لابتم ببحث الأموات مكروه تجديد العزاء.
فالجزع هو يعني لا يتحمل عند المصيبة، يعني يظهر منه بعض الأمور يدل على أنه لم يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصبر وله أجر ولا يجزع، يقول له أردنا أمرا وأراد الله أمرا فسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بالمصلحة. طبعا هذا يدل على عناية من الإمام الصادق عليه السلام بالمفضل. أولا يرشده إلى شيء حسن، أنه يبقى له الأجر وأنت مثل له، وبالنتيجة الله سبحانه وتعالى، أنا قلت من الأيام الله سبحانه وتعالى عادل، وزع المصائب يعني الابتلاءات والنعم بالسوية على خلقه، ولكن شيء عن شيء يختلف، يعني شخص أعطاه مال، شخص أعطاه صحة، شخص أعطاه علم، شخص أعطاه كذا، وهكذا وهكذا بالنسبة للمصائب تختلف، لكن وزعت. ما أن الشخص دائما عليه المصائب، شخص أصلا لا تصيبه المصائب، ما أن هكذا. على العموم الإنسان عليه أن يصبر إذا وقعت، إذا حصلت المصيبة على كل حال. ففيه عناية من الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية صحيحة. إلى هنا نكون قد انتهينا بالأدلة، 9 أدلة ذكروها لوثاقة عمر مفضل بن عمر.
عمر الجعفر.
مفضل بن عمر ممكن بعد الجعفر. أما ما استدل به على أنه ضعيف، على ضعفه. أولا انتبهوا هنا ما ذكره الشيخ النجاشي رحمه الله، الشيخ النجاشي قال في ترجمته كوفي، انتبه شيخنا كوفي، ف فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. وقيل إنه كان خطابيا، وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها. هذا كلام النجاشي، قال كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. هنا إذا تأملنا بكلام النجاشي، طبعا نحن بالنسبة للمفضل الشيخ المفيد وثقه صريحا كان التوثيق. هنا يقول كوفي فاسد المذهب، إلى هنا ما إجا التضعيف في نفسه؟ مضطرب الرواية. مضطرب الرواية شيخنا الجليل لا يدل على ضعف نفسه، يعني روايته غير مستقيمة، مرة يروي رواية كذا، مرة كذا، مرة كذا، مضطرب الرواية، هذا لا يدل على الضعف ترتيبه. لا يعبأ به من باب أنه مضطرب الرواية. وقيل أنه كان خطابيا، تابع له الخطاب، قيل يعني علم عند الله. أنا إنصافا هنا لم أفهم، لم أستظهر من كلام النجاشي أنه ضعيف. لا يستفاد، لا يستفاد من كلام النجاشي أنه في نفسه ضعيف. قال كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية، وقيل أنه كان خطابيا، يعني لا يعبد الرواية لأنه مضطرب الرواية من هذا الباب. لا، لا يدل على أنه ضعيف في نفسه، لا يدل. هذا واحد. الثاني استدلوا على ضعفه المفضل بن عمر. إيه من هذا الباب له مصنع يعول عليه، لأنه مضطرب، يعني لا يدل على أنه ضعيف، اجتهاد منه لا يعول، لكنه من باب أنه مضطرب.
يعني في
ممكن أن يكون لا يعول عليه لأنه فاسد مذهب، ممكن أن يكون لأنه فاسد مذهب، ممكن أن تجعل أنه فاسد مذهب ما يدرك، وقال كوفي فاسد مذهب، ممكن أن تكون هذا الباب أيضا ممكن. الثاني، الأمر الثاني الذي أنه استدل به على ضعف أنه ضعيف، قالوا ما ذكره ابن الغضائري. ماذا قال ابن الغضائري؟ قال ضعيف، ضعيف متهافت، متهافت الرواية، متهافت الرواية مثل مضطرب الرواية، ضعيف متهافت مرتفع القول، مرتفع القول يعني غالي، خطابي، ما قال قيل خطابي، وقد زيد عليه شيء كثير، وحمل الغلاة في حديثه حملا عظيما، إلى أن قال ولا يجوز أن يكتب حديثه إلى آخره. ابن الغضائري رحمه الله رحمته الواسعة، أولا نحن سابقا في بداية بحث في علم الرجال قلنا لم يثبت الكتاب للغضائري، ابن صحيح الكتاب الموجود لم يثبت لمن، ولم يحرز أصلا أنه لأحدهما، نعم لم يحرز، هذا بالنسبة غير ثابت. ثانيا ابن الغضائري نحن سابقا قلنا إذا كان على بال شيخنا، ابن الغضائري رحمه الله يسارع يعني يبادر إلى الطعن، وقد استقصى جماعة من الأعلام كلام ابن الغضائري، وجدوه أنه لم يسلم منه أحد تقريبا إلا من شد ولده يطعن. فمن هنا الأعلام إنصافا لا يركنون، لا يركنون إلى تضعيفات ابن الغضائري، فعلا هكذا، لا يعني لا يعتمدون انصافا، لا يعولون على تضعيفاته. وفعلا هكذا هو يعني في الواقع. فإذا نحن لو كان وحده ضعف نحن عادة ما نعتمد. ثم قلنا الكتاب لم يكن نسبة إليه. الأمر الثالث الذي استدلوا به على ضعف المفضل بن عمر، الروايات الواردة في ذمه. الروايات الواردة في المدح 26، الروايات الواردة في الذم 9 تقريبا، 9 روايات. منها صحيح إسماعيل بن جابر، بدأنا بالصحيحة. صحيح إسماعيل بن جابر، طبعا هذا الرواية رواه الشيخ الكشري رحمه الله. قال أبو عبد الله عليه السلام: ائت المفضل، يعني آت المفضل، وقل له: يا كافر يا مشرك. هاي فرق مرة. يا كافر يا مشرك، ما تريد إلى ابني، يعني من ابني، تريد أن تقتله؟ طبعا هنا يا كافر يا مشرك، وليس ولا كافر ولا مشرك الرجل، لا مشرك ولا كافر الرجل، مع وجود 26 رواية في المدح. هنا أنا انصافا عندي شيء يعني نذكره الآن، نذكره الآن إذا تحبون.
هي استاذ مش عن قاضي الجرح أو إنك
لا، هو هنا عندنا ثبت عندنا في بعض الموارد إنصافا يقينا، ثبتت يقينا أن الإمام صلى الله عليه كان يذم بعض الأصحاب الأجلاء حفاظا عليهم. وفي ذاك الوقت يعني لابد أن الواحد يدرس الظرف الذي كان يعيش فيه الإنسان لكي تحاكم شخصا على أمر ما، لابد أن تلاحظ الظرف الذي كان يعيش فيه في ذاك الوقت. شيء أنا مو مثل هذه الأيام تتكلم براحتك وكذا وإلى آخره، لا، ذاك الوقت إذا عرف الإنسان، إذا عرف أنه كذا كان يؤخذ ويقتل ويصلب وإلى آخره. فالإمام كان يخاف على أصحابه ويريد أن يحافظ عليهم، ولا يريد أن يبين للناس أنهم أصحابه، لو عرفوا أنهم أصحابه قد يؤخذوا. فكان الإمام يتكلم عليهم، يتكلم عليهم بين الناس حتى الناس يظنون ماذا؟ يظنون أنه لا علاقة بينه وبين الإمام. هذه القصة ذكرتني بقصة وفعلا صارت هي قصة لطيفة. قصة لطيفة. يوم من الأيام قبل الجمهورية كان شخص وزير، يعني شخص الملك له احترام، عبر عنه وزير مثلا. وكان له صديق، كان له صديق. هذا الصديق يأتي للوزير يقول: أنا ماذا أفعل؟ أخي الناس يعرفوني أني صديق لك، يعرفون الناس ويحملوني، هذا يريد حاجة وهذا يريد حاجة وكذا وإلى آخره. فكان يقضي ما تيسر، يقضي له ما تيسر. يوم من الأيام هذا الصديق ماذا يفعل؟ يعني المطار الكثيرة عليه والوزير لا يلبي، فالناس يظنون أنه هو لا يريد أن يوصل إلى الوزير، ويخشى أن يقول الوزير مثلا ما يلبي كل شيء، باعتبار صداقته مع الوزير تقتضي أنه يحافظ عليه. إلى أن يوم من الأيام قال للوزير: أنا بعض ما أتحمل، أنا عندي حل. قال: ماذا؟ قال: أمام الناس أنا أتعارك معك، أتعارك مع أمام الناس حتى الناس يظنون أنني بعد لا توجد علاقة معك، فبعد لا يطلبون مني شيء، ولا هكذا ماذا أفعل؟ الناس يعرفون أنا صديق. يقول: مو معقول الوزير مثلا ما يسمع الكلمة كذا، ويظنون أنني أنا مثلا ما ألبي. فأفضل شيء أنه سوى مشكلة أمام الناس بيني وبينك حتى الناس ما يعرفون أنه أنا صديق بعض. فالإمام سلام الله عليه كان يتكلم عليهم حتى الناس ما يعني ولاة وكذا لا يعرفون أنهم يعني هو صاحب الإمام والإمام إلى آخره ولا كان يؤخذ. لذا ورد الذنب في حق سرارة في حماد والمسلم في يونس كثير. ما ممكن أن تحمل يا كافر يا مشرك على هذا المفضل، وإلا بعيد أن الإمام يعني شخص مثل مفضل 26 رواية في الملح ومن خواص أصلا الإمام. الشيخ المفيد يقول من خواصه وفقهاء طقاته الشيخ المفيد.
هنا فرق
شيخ. تفضل.
وفي زرارة مع هذه الروايات التي وردت في ذنبه من أجل حبه فيما بعد جاء النجاشي وحوط وغيره وعظموه، في حين أن المفضل بن عمر
فإذا عظموه لكن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي عظموه. الشيخ المفيد شوف عبارة الشيخ المفيد شيخنا ما قرأ عبارة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد قال في الإرشاد عده الشيخ في الإرشاد الشيخ المفيد من خاصة بعبد الله وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين وممن روى النص في الإمام. والشيخ الطوسي في كتاب الغيب من الوكلاء الممدوحين حسن الطريقة في التهذيب أيضا مدحه، لأن 9 موارد ورد في المدح فيه 26 رواية غيره أيضا ورد فيه كثير من الشيخ الرجل. طيب فإذا هذه الرواية تحمل على هذا المطلب. رواية ثانية وردت في الذم رواية عبد الله بن مسكان. هذا الرواية رواها الشيخ الكشري أيضا لكنها ضعيفة. قال دخل حجر ابن زائدة وعامر ابن جذاعة أو جذاعة الأزدي. حجر ابن زائدة له رواية صحيحة في مبحث الجنابي، من ترك شعرة لم يغسلها فهو في النار كذا، يعني مقدار شعرة محل شعرة. طبعا صاحب الحدائق حمل على ظاهرها على ما في ذهنه أنه أوجب غسل الشعر. نعم عن المراد الجنابي ليس الشعر، المراد الرأس. على كل حال هو صاحب حجر ابن زائدة. دخل حجر ابن زائدة وعامر بن جذاعة الأزدي.
يحملها شيخنا حتى على ظاهرها ابن كافر. حينئذ حتى يحملها على ظاهرها ابن كافر.
لا هو ليس هنا، هو صاحب الحدائق ليس له شيء في هذا المطلب هنا.
في
ذاك نعم في الحالة كل حالة. فدخلنا يقول على أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعلنا في ذاك خير إن شاء الله أن المفضل ابن عمر يقول ابن عمر إنكم تقدرون أرزاق العباد، أنتم تقدرون أرزاق العباد المفضل ابن عمر، إنكم تقدرون أرزاق العباد. فقال والله ما يقدر أرزاقنا إلا الله، ولقد احتجت إلى الطعام لعيالي فضاق صدري وأبلغت إلى الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم، فعندها طابت نفسي لعنه الله وبرئ منه. قال أفتلعنه وتبرأ منه؟ قال نعم فلعنه وبرأ منه، برئ الله ورسوله منه. هذه الرواية رواها الكشري وهي ضعيفة لعدم وفاقة الحسين ابن الحسين ابن بندار القمي. طبعا حتى الدلالة دلالتها شيخنا الجليل دلالتها
ليست
محول شوي، دلالتها واضحة أن المراد منها الحفاظ عليه. ليش؟ يقول تبرأوا منه هو لعنه. ماذا فعل هو؟ قال أرزاق العيو عنك في من الأدعية. ما أنه نعم بين أيديكم. ماذا فعل يا فضل علي حتى يستوجب كل هذا الكلام؟ فواضح المراد الذم بهذا الشكل يعني يدل على أنه الحفاظ على ذلك. إن كان أصحابه يؤخذون المعلم الخنيس أخذ وقتل.
ولا يقال أن الذم للإذاعة
كيف يعني؟
إذاعة ما هو
منديل من أخبار. لا لم يظهر من الرواية أنه أذاع ما كان منهي عنه، لا يظهر منها هكذا. إنما هو فقط وكان له مدح جاي في الأئمة. في ذلك الوقت كان يعتبرون أن هذا نوع من الغلو. هذا ليس إلا، أما اليوم عندنا هذه لا، هذه ليس من الغلو.
المعلم
الأسونيس
مدحه المفيد بشكل جيد.
على كل حال تقدم الكلام عنه بعد، لسنا بحاجة إلى بينا شيئا. ومنها ما رواه الكشي أيضا عن إسماعيل بن عامر، قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فوصفت له الأئمة، إسماعيل بن عامر، فوصفت له الأئمة حتى انتهيت إليه إلى الإمام أبو الصادق، قلت وإسماعيل من بعدك، يعني الإمام بعد من؟ إسماعيل، وإسماعيل من بعدك. فقال أما ذا فلا، أما ذا فلا. قال حماد فقلت لإسماعيل فلا. قال حماد فقلت لإسماعيل ما وما دعاك إلى أن تقول وإسماعيل من بعدك؟ ليش تقول للإمام هكذا وإسماعيل من بعد؟ ما دعاك؟ من قال لك هذا؟ قال أمرني المفضل ابن عمر. وابن عمر وقال لي قل له هكذا إسماعيل من بعدك. أولا طبعا الرواية ضعيفة لعدم مطرقة إسماعيل بن عامر. ثم وين العيب في هذه الرواية؟ هو يستفسر، ما كان واضح. وفي ذاك الوقت كثير من الأصحاب لما يكون الإمام حي ما يعرفون الإمام بعده، يعني ما كان بهذا الوضوح. إدي بناءك وعبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح بعد إسماعيل، أما رجعوا إليه الشيعة؟ أغلب الشيعة رجعت عبد الله الأفطح بعد الإمام الصادق عليه السلام، أغلب الشيعة
غالبا
كانوا يظنوا أن الإبن الأكبر فكان شبه أغلبهم رجعوا لما عاش 70 يوم بعد فقط كذا، الناس عرفت أنه لا رجعوا. وأجلنا شيخنا كان يشتبه الأمر، فهو ممكن يشتبه عليه الأمر إسماعيل من بعدك، وبعد استفسر قل له إسماعيل حتى نعرف القصة.
قد يكون من إسماعيل من باب النقل.
أضف إلى ذلك أن عدة روايات رواها المفضل بن عمر على أن الإمام بعد الإمام الصادق هو الكاظم، وكان يعتمد عليه الإمام الصادق.
نص
هما نص وصار، يعني هذا ما يؤيد أنه الذنب لشيء آخر. فهذا لا فيه ليش
هذا مصطفى قبل الإمام الصادق؟
إيه لا هو لا في وقت الإمام الصادق هو يقول أنه
كان نص مصطفى ورد أسماء الأئمة قبل الإمام.
ماشي الحال، نحن اليوم هذا الوضوح اليوم، في ذاك الوقت ما كان هكذا وضوح شيخنا عند الناس، ما كانوا. أنا أقول لكم شيء شيخنا، أسمح لي شوي، الله معصبي شيخنا الله مع الصادق، الله مع الصادق. أي شيء في حينه يكون غامض يتضح بعده. يعني مثلا أنا أقول لكم شيء اليوم نحن بالنسبة للأئمة عليهم السلام نعتقد الأئمة كذا وكذا وكذا، في ذاك الوقت وكان الأمير مع الناس، كل الناس تركوه. ما كان واضح هذا الشيء مثل اليوم، الشيء شيخنا.
يعني ما كان خواص الشيعة
حتى خواص الشيعة. أنا قلت لك.
ما مطلعين على رواية الرسول.
ما ممكن. أخذ أغلب أجلاء الرواة عندنا. منهم جلب الدراج، عبد الله بن بكير، فلان. روحوا لعبد الله أفطح. أغلبهم شيخنا. بعدين عرفوا القصة ورجعوا. يعني ممكن يشتغل الإنسان. في حينه يكون غامض. لذا أحيانا إذا تشوف على أحيانا بعض الخطباء القراء لما يصعد على المنبر ويقول يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله الحسين، فده فوز فوزا عظيما. ممكن لو كنا هناك كنا لا أقل على جنب، لا أقل مقاتلة. ما كان واضع كثير مثل اليوم، إنما يطلع حال الشخص بعد فترة من الزمن، بعد فترة يطلع الحال. وإلا كانوا شيعة وكانوا أئمة عليهم السلام، وكانوا كان الإمام الصادق الإمام الباقر وحده يكون في فلسطين. يريد أحد أحيانا يعينه قصر ما يجد. ما كان هذا وضع شيخنا. فمن هو هذه الأمور؟ من هو هذه الأمور شيخنا؟ فكان يشتبه حتى ورد أصلا في حق زرارة هذا الأمر. بعض قال أنه مات واقف. على هذا الدرجة. ما كان بشكل وضوح في حياة الإمام صلى الله عليه وسلم.
استغربت من ربي
يقول. على كل حال.
لا سيما أن الأئمة ما كانوا يستطيعون توضيح الخليفة من بعدهم.
الأنصاف. شيخنا الجليل، أشوف الأنصاف وين؟ الأنصاف المفضل ابن عمر. الأنصاف عندنا أنه ثقة. أولاً الشيخ المفيد صريحاً وفقه. صريحاً. توثيق جداً عالي. وهذا لا يعارض شيء. ثم عندنا 26 رواية في المدح. قلنا نأخذ لا أقل بالقدر المتيقن منها. دل على المدح. ثم عندنا 7 وجوه أخرى كثير من المتأخرين وثقوا، قلنا مؤيد. الشيخ الطوسي مدحه مدح عظيم في كتاب الغيبة. وإنصافا وأما الروايات الذامة فنحملها على هذا المحمل. والنجاشي لم يكن صريحا في تضعيفه إنصافا.
تسقط باعتبار انها معارضه
مثلا قبل المثال، فشاهد الحال نحمل على هذا المطلب. فالانصاف ان المفضل ابن عمر مما يعتمد عليه انصافا، ان رواياته مقبوله يعني فقه بالنتيجه الرجل والاعتراف. هذا من مشايخ ابن ابي عمير استثنينا نحن، ليس من الضعفاء هذا الرجل. وأما المفضل ابن صالح الأسدي أبو جميلة، هنا قبل أن خطر في ذهني شيء، الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. خطر في ذهني شيء، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. الدار دار الآخرة، دار الآخرة مراد، وهذا مدح. يعني الله يمتن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أنهم يتذكروا دار الآخرة دائما. وين المدح في هذه؟ وين العظم فيها؟ أنا أقول لك وين. لما الإنسان دائما يذكر الآخرة لها لوازم، لها لوازم. طبيعة الحال الإنسان إذا تلاحظ في الدنيا يتأثر وعنده غالبا موجود ملكات حميدة ومذمومة، والملكات عادة تحصل بالأعمال. يعني الإنسان يكتسبها أو إذا كانت موجودة ينميها أو يضعفها. لذا لما الإنسان يذكر الآخرة معناه ماذا؟ يزهد في الدنيا. لما يزهد في الدنيا الزهد طبعا أو كثير من التعريف وكذا. أنا أريد أن أشير إلى شيء هنا. الإنسان لما يزهد معناه ماذا؟ معناه لا يتعلق قلبه بأمور الدنيا. لما لم يتعلق قلبه بأمور الدنيا يبقى قلبه فارغا للآخرة. يبقى قلبه فارغا ويعمل للآخرة حينئذ. معنى فارغا لأن الاعتقاد عند الإنسان يدعو للعمل. لما الإنسان يذكر الآخرة ويعتقد بها ويعرف ما هناك حتما يعمل لها كثيرا ويضعف عمله للجانب الآخر. وهذا بالتجربة. إذا تلاحظ الأضداد في الدنيا إذا الإنسان مال إلى شيء يضعف ميله إلى غيره. يعني مثلا أعطيك مثال، أوفر الإنسان يتخصص بالفقه يشتغل والأصول والرجال وكذا، فتراه في الشغل الآخر أمور العلوم الأخرى الاقتصاد وكذا والرياضيات وأمور أخرى أمور الطب الهندسي يعني إما ضعيف أو نادر جدا ما عنده مجال يتعلق قلبه بهذا الفن ويشتغل به ويصير ماهر مثلا، أو مثلا أفر الخطابي أو مثلا أي علم آخر. طبعا الإنسان لما يفعل شيء في الدنيا ويحبه يميل إليه فيكثر أفعاله له يكثر. الإنسان لما يتذكر دائما الآخرة تهون عليه كل شيء. لما تهون عليه كل شيء المشاكل أو المعاصي أو ما أشبه ذلك تقريبا تكون منتفية. لأنه غالبا المعاصي من أين تأتي؟ من أمور الدنيا. أنا يوم من الأيام قلت سبب المعصية أمران، الشيطان والنفس. الشيطان والنفس. لذا تلاحظ في الخطبة الأخيرة أو في الخطبة آخر شهر شعبان، خطبة معروفة للرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أقبل عليكم شهر رمضان بالبركة والرحمة إلى آخره، إلى أن يقول والشياطين مغلولة فاسأل الله أن لا يسلط عليكم. المعاصي في شهر رمضان تخف تصبح خفيفة لأن الشياطين مربوطة، ولكن لا تنتفي لأن تبقى المعصية من النفس. وقلنا الفرق بينهما معصية الشيطان، أفرض الشيطان يريد أن يعصيك في النساء، عجز ينتقل إلى المال، عجز ينتقل إلى الغيبة، عجز ينتقل إلى كذا، يبقى حتى يوقع. أما النفس تريد شيء، مثلا تريد النساء، ما صار خلص تمام، ما يروح بعد شيء آخر. الذي يأخذك على شيء آخر هو الشيطان. فشاهد الحال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. يدخل دار الآخرة دائرة أخرى، فمعناه الدنيا لا تسوي شيء عندهم، ولما لا تسوي شيء عندهم يرتاح من مشاكل الناس، ومشاكل الناس تأتي من تزاحم على الدنيا. أنا لا أريد شيء من الدنيا بعد. فهو يكون صحبة مع كل الناس. لذا تلاحظ اليوم الشخص يعني خلينا نطبقها على أنفسنا غزل الدين مثلا، لما ترى البعض ما يريد شيء، لا رئاسة ولا شيء، يحب كل الناس كل الناس يحبونه، لما لا يزاحمهم على شيء، لما لا يمزحهم على شيء هو أصلا لا ينزعهم لا يريد، وهم يحبونه لأنه لا يزاحمهم، فتراه عند الكل أرضية تقريبا. أما الذي شيء آخر ترى الكل تقريبا هو دائما مشاكل معهم، لأن هو يريد هذا المنصب هذا الأمر ينازعه، وهم يريدون كذا ويصير كلام من هنا وكلام من هناك وهكذا. هكذا الذي ينام على الرئاسة ويفيق عليها يستيقظ عليها. أما لا الذي ينام يقول أنا بكلا علي في القبر، هذا هو من ناحية مرتاح في الدنيا، ومن ناحية الإخوان أيضا الباقي مرتاح. لذا الإنسان لما يريد أن يصل إلى شيء لا يمكن أن يجمع بين الأوقات. ترى بعض الناس يريد الآخرة ويريد الدنيا مع بعضهم البعض. أنا أعرف البعض، أعرفه بالتفصيل، أعرف البعض على كل حال، من ناحية الجنة وكل شيء، من ناحية في الدنيا أول يعني أصل زحمة أهل الدنيا عليها وما يجتمعان في الدنيا صافي أو الآخر صافي أو من هنا وهناك. مثلا الجمع بين الأضداد صعب، وقد يكون فيها نفاق أحيانا، يريد من ناحية كذا ومن ناحية كذا يبرهن أنه جاهل في الآخرة أو في الدنيا ومن ناحية يزحم عليها. شاهد الحال، لو طبقنا هذا الأمر على أنفسنا، أولا نحن نتأثر به ثم الآخرون يتأثرون. اليوم الناس على التجربة، شيخ التجربة هذا، الناس لما يرون العالم رشد الدين عندهم قدوة. صحيح الناس يستأنسون كثيرا بالكلام على المشايخ والسادة الكرام، يستأنسون الناس، ولكن تبقى هذه الحالة عند الناس موجودة أن رجل دين قدوة. ومن هنا إذا رأوا رجل دين لا يفعل يقول إذا هو لا يفعل فكيف نحن، فإذا يفعل شيء أيضا يتأثرون به ولو البعض. الناس غالبا ما تتأثر برجل الدين، فإذا كان سلوكه سليما صحيحا يأخذ منه، وإن كان بالعكس فأيضا بالعكس. السر في الناس، طبيعة الناس مجبولة على ذلك أن الأكبر منها يتأثرون به. فلذا الإنسان لما يصلح نفسه ويعمل بالأمور الصحيحة السليمة المستحسنة اللي أمر بها النبي عليه السلام، حتما تشوف الناس يتأثرون. وأنا أقول صراحة كثير من المستحبات اليوم إذا واظبنا عليها، واظبنا عليها واستمرينا على المواظبة، ورأت الناس شيئا فشيئا يتأثرون، فنكون أحيينا المستحبات وأمدنا البدع. الإنسان لما يأتي مستحب البدع بعد لا مجال لها، لا مكان لها. أما إذا نحن أعرضنا عن المستحبات، وماذا تتأمل من الناس؟ هم أيضا يفعلون مستحب. وإذا أنت شيخنا الجليل ما تفعلوا، إذا كان مستحب صحيح إذا ليش ما تفعلوا شيخنا؟ ما تحب هذا فقط؟ لا لا، هذا مستحب. ولذا بعضهم أراد أن يطعن على العلماء، بعضهم في نفسه شيء أنصاره في نفسه شيء، وبعضهم جهلا منه أراد يطعن، يقول هؤلاء العلماء يذكر مستحبات في رسالة عم يعملون بها، يو فقط شيء آخر. لا، منهم من يعمل ومنهم من لا يتمكن، منهم مريض مثلا، الإنسان يعمل على الصحة بشكل عام، ولكن أحيانا قد يظهر جليا للناس، يظهر جليا أنه هذه الأمور أنت ما تأتي بها عمدا تتركها عمدا، تتركها عمدا، فكيف الناس تتأثر بك أنصافا؟ من هنا إصلاح الناس يبدأ إصلاح النفس. ولا شيء عندنا يأتي بسهولة، تقول أنا أريد الجنة وكل شيء وأنا نايم على الفرش، لا شيء، لازم تكون أمام الناس. ما فيها تكبر، هذه ليس من شأني وغير من شأني. سوف يأتي معنا قريبا مبحث الأذان والإقامة قريبا، أذان شيء عظيم مستحب، نرى أن الأمير عليه السلام مؤمن بنفسه كان يذهب والله أكبر يؤذن، هو الأمير اليوم يعني إذا رجل دين يؤذن وهو يعني أذن خير إن شاء الله. هذه سنن مستحبات. أما اليوم شكلنا على الشريط، عندنا أغلب البلدان الأذان على الشريط، ما عندنا مؤذن يؤذن صحيح.
العرب
أحسن. للأسف مع أنه كان من الأجر والثواب. صاحب الجواب يقول مما يبهر العقول، يعني ما ورد من أجر أطراف الأذان مما يبهر العقول. كلنا تاركينه، لمن نخلي الشخص أجنبي نصراني مثلا يأذن لنا نستأجره مثلا على الأذان؟ أو لا يقولون لا إله إلا الله. هذا إنصافا هذا ينبغي الحفاظ على هذا، والحمد لله رب العالمين.